السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيبات الغاليات المباركات، حياكن الله وبياكن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه، هيئ لنا الأسباب ومهد لنا السبل وجمع لنا الطرق حتى نجلس نتدارس كتاب الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تدبر كتاب الله، تدبر كتاب الله مفتاح لكل العلوم. أي علم من العلوم تريد أن الله يشرح لك صدرك لهذا العلم من العلوم الشرعية، لابد أن تعلم المفتاح لجميع العلوم الشرعية هو كتاب الله، وبه تستنتجي كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب حتى ترسخ شجرته كما قال الشيخ السعدي. لابد الآن نتفقد جوارحنا، لابد أن نتفقد قلوبنا. حبيباتي، إحنا في كل مرة نجلس فيه ونسمع آيات الله، ذكر الله، العلم عن الله، لابد أن تتفقدي قلبك وجوارحك في كل مرة تسمع فيها من يذكرك أو يعظك أو يأتي أمر أو يأتي نهي. هل نحن مقبلين أم معرضين على الحقيقة؟ هل لدينا استعداد أن نترك كل شيء يعارض أمر الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك استعداد في قلوبنا أن ننقاد لكل أمر من الله سبحانه وتعالى؟ المؤمن الحق، هذا المؤمن لابد يكون مثل الأرض الطيبة، ما تنزل عليه قطرة ماء إلا تنبت وتزهر في موضعها زهرة. لا يمكن أبدا أن تسمعي وينزل على قلبك شيء من كلام الله إلا هذه تعطيك خوف، وهذه الآية تعطيك رجاء، وهذه تعظك، وهذه تجعلك تنتهي، وهذه تحملك على الخوف من الله، وهذه على حب الله. فما يزال هذا المؤمن ينتفع حتى ينقاد لله سبحانه وتعالى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ماذا قال رحمه الله؟ عندما تقرأ القرآن تمهل، تدبر، تمهل، تدبر. ما يكون همنا متى ينتهي المجلس، متى ننتهي، متى يكون يعني انتهاء اللقاء. ما ينفع يا حبيباتي، لابد أن نحضر قلوبنا. الآن إحنا بين يدينا كلام العظيم، لو نجلس عليه ساعات، لو نقضي عمرنا كله جالسين على كتاب الله نكون مقصرين. قال الشيخ ابن عثيمين، لابد أن نتمهل ونتدبر. فلا تتسرعي ولا تستعجلي ولا تغفلي. أكثر الناس، يقول الشيخ ابن عثيمين، اليوم يقرؤون القرآن إما للأجر، طالبين الأجر للتلاوة، وهذا يعني ما يعيب، وإما للتبرك. لكن طيب، في هناك شيء أعظم من ذلك، التدبر. الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن. فلابد أن لا نحرم من هذه الفائدة العظيمة، نريد الأجر ونريد البركة. لكن طيب، والتأمل في آيات الله وخطاب الله سبحانه وتعالى لنا رسائل. أنت خذي هذا القرآن يا خواتي كأنه رسائل تأتيك من العظيم، هو يبعثها لك. أنت مش لما يأتيك رسالة ممن تحبي تكوني حريصة على قراءة الكلام أكثر من مرة وتأملها لعل يكون في كلام يسعدك؟ وهذا كلام الله، كل ما في سعادة. الحزين سيجد آية، للفرح سنجد آية، من أراد أن يتبصر سيجد آية، من كان غافل سيجد آية توقظه. هذه تحييني وهذه تبكيني وهذه أجد فيها سعادتي، وكل لحظة من لحظات حياتي تمر علي، كل حاجة من حاجاتي كتاب الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسائل بعدد حاجاتنا. ولو كنا على صدق فعلا نحب القرآن ونصدق في هذا الطلب كما يقول الشيخ الشنقيطي أن ما من إنسان أحب القرآن صدق المحبة ورغب فيه صدق الرغبة إلا وجد في هذا الكلام انشراح في صدره وتيسير لأمره، ولا بد أن نشعر هذا ونحن نجلس على كلام الله. طيب الآن بالأمس انتهينا من جزء، يعني لم نكمل الجزء كامل لكن انتهينا من جزء كبير في الحديث عن من. يلا الآن احنا ذكرنا أول شيء أبرز الموضوعات اللي تتناولها سورة البقرة، احنا بينا صدق القرآن وأن دعوته حق لا ريب فيها، طيب أن هذا كتاب الله لا ريب فيه. ثم تكلمنا عن أصناف الناس، تكلمنا عن أصناف الناس، نعم أبدعت يا حبيباتي، أمام هداية القرآن وقلنا هم ثلاث، تكلمنا عن المؤمنون، تكلمنا عن الكافرون وأنهينا، ونحن نتكلم الآن عن المنافقون. طيب وإذا الله سبحانه وتعالى بارك اليوم في الوقت وأسأل الله يجعله مبارك يا رب، نتكلم عن وصية الله للناس بعبادته. لما ذكرنا المنافقين ذكرنا بعض الفوائد وذكرنا أنهم ماكرين وأهل مكر وخداع وأن لديهم صفات سيئة جدا، وأن الله حذر منهم في 13 آية حتى نحذر منهم ومن صفاتهم، لا نتشبه بأي صفة مما يتصف فيه، وكان التركيز عالي جدا على قضية الكذب، وقلنا كل البلايا وكل الرزايا وكل الصفات السيئة والوقوع في النفاق أساسه صفة ذميمة جدا. وما هي قلنا؟ ماذا قلنا؟ ما هي أساس كل بلاء المنافقين سواء الاعتقادي أو العملي؟ الكذب. الكذب لا يفلح اللي يكذب، لا يفلح أبدا الكذاب، لذلك هي صفة ذميمة نتعلمها نبغضها حتى يا خواتي لو إحنا نقع فيها أسأل الله يغفر لنا ولجميع المسلمين، لا نزال نطهر أنفسنا وقلوبنا وندعي الله سبحانه وتعالى أن يمسك لساننا ويطهر قلوبنا وأبنائنا، وندعي لهم، ندعو لجميع المسلمين أن يجعل هاي الصفة الذميمة بيننا وبينها بعد المشرق والمغرب. ذكرنا أن المكر السيء وهم ماكرين، هم يمكرون ويعتقدون أنهم يمكرون بالمسلمين، صحيح ولا لا؟ وهذه صفة ذميمة أيضا. ذكرنا عن مرض القلوب وأن كما نخاف على البدن أن يمرض، ذكرنا أن الأرجى من ذلك والأهم من ذلك أن نهتم لمرض القلوب، لأنه مع مرض القلوب وموت يموت الإيمان. طيب فعلمنا أن أهمية دعاء المسلم بأن يرزق الله قلب سليم وأن لا يتساهل في أمر قلبه، وكل ما اطلع على مرض من الأمراض لا يهمله، لا تهمليه، ضع يدك عليه ولا تزالي تدعي الله سبحانه وتعالى وتتوسل إليه حتى يشفيك من هذا، لأنه إذا صح قلبك ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. نحذر من قساوة القلب ونعلم أن القلب ممكن يصبح قاسي بحيث ما يكون فيه أبدا شعور، وذكرنا أن المعاصي هي سبب قسوة القلب، التعلق في الدنيا، الإقبال عليها، عدم قبول الحق رائعة، يقسو القلب بسبب المعصية والمعصية ورد الحق ورد الحق والانقياد للشهوات والدنيا والنفس والهوى. فقلنا أن السيئة تنادي على أختها كما أن الحسنة تنادي على أختها. ذكرنا إن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، لا يمكن أن يعاقب أحد إلا بسبب ذنبه، وأن الله لو ختم وأن الله لو عذب ولو عذب المسلمين من أولهم لآخرهم والله يعذبهم، وما ظلم أحد وما ربك بظلام للعبيد أبدا، لكن إحنا ذكرنا أن هذا هو بسبب معاصيهم وبذنوبهم، وأن الله سبحانه وتعالى ما يريد أن يعذبهم لكن هم يصرون على الفساد ولا يزالوا يعصوا أمر الله ويعرضوا عن الله حتى يأتوا لنفسهم بالعذاب. ذكرنا أن من أعظم الخطر وخطورة تزيين الإنسان لنفسه السيئات، يعني الآن أفمن زين له سوء عمله، هاي قضية خطيرة جدا. لماذا؟ لأنه أهل النفاق ذكرنا والفساد والشر يرتكبون الكبائر، الكبائر يا الله، كبائر الذنوب، كبائر الذنوب، ومع ذلك تجدي أن العمل بالنسبة لهم هو ليس معصية ولا كبيرة ولا أصلا يروا أنها شيء. فيزعموا أنهم أهل إصلاح، وهذه قضية خطيرة جدا، فلا بد ينتبه تخيلوا فرعون لما كلم موسى ماذا قال له؟ ماذا قال؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يتكلم عن نبي. فينتبه الإنسان عندما يتكلم عن أهل الحق قد يكون هو اللي على باطل. فذكرنا أن المرجع لقضية إني أنا على استقامة أو فساد ما هو؟ كيف أقيس إني إذا أنا كنت مستقيمة أو منحرفة عن الصراط؟ هل المقياس الأهواء؟ هل المقياس الهوى؟ هل المجتمع؟ العادات؟ ما هو مقياسي؟ كيف أقيس فساد الإنسان أو صلاحه؟ نفسي أنا الآن أتكلم عن نفسي، تبعا للشرع. لا تقولي كل الناس يفعلون، لا تتكلمي لي عن نفسك، لا تتكلمي عن أهوائك، لا تتكلمي عن ظروفك، لا تتكلمي عن كل المجتمع. اجتمعوا أمم، نوح عليه السلام، 50 ما آمن فيه إلا قالوا عدد قليل، دليل أنك ممكن عدد كبير من الناس يجتمعوا على الفساد. وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إذن لا يغرك الكثرة حتى أقيس الفساد أو الصلاح، بل قد يجتمعوا على الفساد ويعتقدوا أنهم على خير. طيب، وذكرنا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا نترك أحد، وليس لي أن أحكم على أحد بجنة أو نار أو بصلاح أو هلاك، هذا ليس لي، هذا لله وحده. فأنا الأصل إني أنا قلبي فيه حرق على الناس، في هم الدعوة إلى الله، أنا لا أريد أن أحد يتعذب من الناس، وفي صدق مثل محمد عليه الصلاة والسلام. لو تجد الإنسان غارق إلى رأسه بالخمور والسكر والزنا والمخدرات لا نحكم عليه أبدا، بل ندعوه. والواجب علي إذا كان في عندي قلب حي أن أحزن لحزن الناس، وأن لا أتركهم، وأن لا أزال وراءهم حتى أدعوهم، لعل الله يجعلني من المصلحين الذي يجعل على يديهم مفاتيح الخير. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. طيب، السفاهة قياسها كيف؟ من هم السفهاء؟ من هم السفهاء؟ من قلنا، من إحنا الآن ضبطنا قضية السفاهة وقلنا من هو السفيه على الحقيقة؟ هم الآن ممكن يروا أهل الصلاح سفهاء لأنهم يتقيدوا بالنصوص، يروهم رجعيين. وقلنا السفيه ضعيف العقل، السفيه ضعيف العقل والرأي هو الذي يرى شرع الله ويرى الحق ويرى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبع، هذا السفيه على الحقيقة. ضعيف الرأي الذي يرى أن هذا قال الله وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتبع هواه والدنيا والهوى، هذا قمة السفاهة. الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين، الله ذم الجهل بدينه وتعاليمه كما ذمهم الآن، هم لا يعلمون. عدم العلم هو سبب الضلال، فلا بد أن نتعلم. وصلنا وإذا لقوا الذين، يلا أكملوا معي خواتي المقطع. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا لقوا الذين آمنوا ماذا قالوا؟ قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هؤلاء المنافقون، هؤلاء المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا، أظهروا لهم الإيمان والموالاة. طب لماذا؟ لماذا صنعوهم؟ لماذا أرادوا المداهنة؟ ما الفائدة؟ هما ماذا كانوا يطمعون في إيش؟ في قضية إيش؟ شوفوا اللي يسبب للإنسان الهلاك، الحرص على الدنيا. كانت سبب المصانعة والمداهنة يريد الدنيا، يريد الإصابة الدنيا، يريد الخيرات، الغنائم، يريد الأمن فقط، ما نظروا للآخرة. وإذا خلوا إلى شياطينهم، من شياطينهم؟ من هم؟ أحبار اليهود، رؤساء المشركين والمنافقين. فكانوا يقولوا لهؤلاء الرؤوس، لا إحنا مش معهم، إحنا بس هذا في الظاهر، إحنا معكم أنتم. وهذه القضية إيش نسميها من صفات المنافقين؟ يلا أضيفي إلى ما تكلمنا في أمس للتلون. التلون يا خواتي مش من صفات المؤمن، اللي كل لحظة بلون واللي أمامي بوجهي لون وخلفي، هذا أبدا ما يكون، أبدا أبدا يا خواتي. في أمس ناس خلطت في الأمر، تكلموا بكلام ما وجدت أبدا بكلامنا. قضية أن أجامل، قضية أن أجامل الناس، هاي قضية جدا طيبة. أن أخفي بعض المشاعر، احترام للود، حفاظ على هذا قمة العقل، بل هذا تؤجري عليه سواء مع الأزواج أو الأهل، بل قمة والله قمة الدين تظهر عليك في كلامك وفي كظمك للغيظ وعدم إظهار كل شيء تشعري فيه، لأنه هذا من الأدب حتى نحافظ على العلاقات. هذا أبدا ما يسمى تلون، هذا أدب، هذا قمة الأخلاق. لكن التلون هو أنك أنت تبطن الشر وتظهر الخير، إبطان الشر، أنا أكون أبطن لها الشر وأفعل الشر وأنا أظهر لها غيرها، هذا المذموم. إذن ما يصح هذه الصفة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد أن أتلون بها، لأنها من صفات أهل النفاق. من هم الشياطين؟ من هو الشيطان؟ من هو الشيطان؟ الشيطان يطلق على كل عاتي ومتمرد، الشيطان يطلق على كل عات ومتمرد. هل يطلق شياطين على الإنس ولا فقط على الجن؟ هل الشيطان نطلقه على الإنس ولا فقط على الجان؟ يلا سؤال. الإنس والجن هذا أصلاً ورد في النصوص يا خوات الحبيبات. قال تعالى شياطين الإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإذا خلوا إلى شياطينهم. قد يكون عندنا شياطين من الإنس، شياطين الإنس والجن. طيب، فعندنا شياطين الإنس والجن، هؤلاء اثنين نوعين، يعني إحنا إذا سنطلق هذا اللفظ على كل متمرد وعاتي، على كل من تمرد وعتى وتجبر وتكبر على أمر الله سواء كان من الإنس أو الجن. قالوا إنا معكم كما قال ابن عباس، أي إحنا على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، إحنا بنستهزئ بهؤلاء المؤمنون بالقوم، بنلعب معهم، نريد غنائم، نريد أن نكسب أن يكونوا في صفنا. الآن انظري إلى الرد القوي، من وين أتى؟ من رب السماوات. هل هذا الضعيف الفقير العاجز يستهزئ بالمؤمن والمسلم ويعني يمكر له ويكيد فيه؟ الرد لم يكن من الأرض، الرد كان من السماء، لأن المؤمن غالي يا خوات الحبيبات. كل من اتقت الله عز وجل، كل من خافت الله حق المخافة، كل من كانت مع الله فالله معها. من عاد لي ولي آذنته بالحرب. انت كوني مع الله وما عليك من الأرض ولا اللي فيها. الله يستهزئ بهم، الله يسخر بهم، الله يسخر بهم لمن؟ لأجل هؤلاء المؤمنين الذين طاعوا الله. ماذا يقول أبو حيان في مقابلة استهزاءهم بالمؤمنين؟ استهزاء الله بهم يدل على شيء، على عظم شأن المؤمن عند الله، علو منزلة المؤمن. يا مؤمنة حققي إيمانك حتى الله يكون معك. وما عليك من أحد، الآن تسأل أخت كيف أنت، ما عليك من أهل الأرض يا أختي. إحنا قلنا كن مع الله ولا تبالي، الذي يرد هو الله، الذي يأخذ الحقوق هو الله. أنا ما علي غير أني أتبع شرع الله، أتقي الله، أفعل الأمر، أترك النهي. والله عز وجل يذب عن المؤمنين ويحارب من يحاربهم. هذا جزاء لهؤلاء المنافقين. لا، ما قلنا ننعزل، قلنا نتقي الله، نتقي الله في التعامل مع أي أحد من الناس، لا نقول إلا خيرا ولا نفعل إلا خيرا، ولابد أن نأتي بالحق في كل وقت وفي كل زمان، ثم نتوكل على الله في أن يذب عن المؤمن إذا كان هو على صدق. لكن الإنسان يبدأ بمراجعة نفسه لعل هو يكون على خطأ. يا خواتي، ما نزكي أنفسنا، الله سبحانه وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فجزاء لكل من يستهزئ بعباد الله أن الله سيستهزئ به، فيتركه في زمن في شقاوة، في شقاوة يتركه على حاله، ويجعل على خباثته وعلى خيبته يتركه، وهو يظن أنه ترك لأنه فاز، وهو يظن أنه غلب، ويظن أنه استطاع أن يتمكن من هؤلاء المسلمين، وأن الله ما سلط عليه هؤلاء المسلمين لأن الله معهم. لكن ممكن الرد ما يأتي إلا يوم القيامة، على فكرة ممكن ما يكون الرد في الدنيا، ممكن أن يستمروا على هذا ويموتوا، لكن الاستهزاء يكون بهم يوم القيامة عندما الله يعطي المؤمنين نور حقيقي لأنهم هم كانوا صادقين. الآن الأنوار إذا كانت معها صدق ستبقى، لكن كل نور جمع بباطل وكان على كذب وغش سيزول، مثل هؤلاء المنافقين. فانظروا متى الله سبحانه وتعالى يخذلهم ويتخلى عنهم، إذا مشوا على الصراط مشوا المؤمنين بنور ثابت لا ينطفئ، وهذا النور اللي كانوا يجمعوه بالغش والدجل ينطفئ ويبقوا في ظلمات، حتى أنهم ينادون على من؟ ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. إذن هذه القضية جدا مهمة، لابد أن ننتبه لقضية أن الله إذا ترك أحد ما معنى أن الله هو راضي عنه، لا يعني هذا، بل أن الله ممكن يتركهم في طغيانهم يعمهون، لكن إذا أخذهم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وانظروا المنطقة التخلي عنهم وين كانت، على الصراط، فهذا أمر عجيب كما ذكر العلماء، أن يتخلى عنهم في عز الظلمات اللي تحتهم إيش؟ جهنم. لذلك المؤمن لا يأمن. طب الآن أنا أقول لك الله يستهزئ بهم، إذن هناك صفات قلنا ويمكرون ويمكر الله. يقول الشيخ ابن عثيمين، وهذا ضابط أريدكم أن تسمعوه وتتقنوه، لأنه كثير نسمع من الناس تدعي بدعاء لا يليق بالله، لا يليق الوصف، لا يليق بالله، فتدعي الله بأسماء لم تثبت لله عز وجل. طيب الصفة الآن عنا، إما تكون الصفة نقص لا كمال فيها وهي ممتنعة في حق الله، صفة لا كمال فيها أبدا، هاي تمتنع في حق الله أبدا، الموت، الجهل، النسيان، لا نصف الله بها أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، ولا العجز. طيب الثانية عندنا صفة كمال لا نقص فيها من أي وجه، مثل ماذا؟ حي، الحياة، عليم، العلم، سميع، السمع، العزة، عزيز، هذه صفات كمال لا نقص فيها، إذن يوصف الله بها على إطلاقه، نعم القيوم، الصفات هذه كمال لا نقص فيها، يوصف بها مطلقا الله، نقول الله حي، الله عليم، سميع. وقلنا الأولى اللي تمتنع أبدا ما يوصف الله بها لأنها فيها نقص، مثل الموت والجهل والنسيان والعجز. الآن اللي إحنا فيه الآن في دراسته هي الثالثة يا خواتي، الثالثة، النقطة الثالثة فيما يوصف الله به أو لا يوصف. إذا كانت عندي الصفة كمال في حال وفي نقص في حال، قد تكون جائزة في حق الله في وقت وممتنعة في وقت آخر، هذه لا يكون على سبيل الإطلاق، يعني لا أطلقها، لأنها تجوز في الحال اللي تكون في حق الله كمال، وتمتنع عن الله في حال إذا كانت نقص، مثل أي صفات؟ يلا الآن اللي ذكرناها، المكر، الكيد، الخداع، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. إذن الآن لما نقول ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قالوا ماذا قالوا؟ إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن الآن أتت بالمقابلة، لا يصح أن تطلقي هذا على الله مطلقا، يعني معلش اسمحوا لي، ما يوصف الله أبدا أنه ماكر، ما عاذ الله، تعالى الله عما يصفون، ما يوصف الله، والآن قابلهم وهذا من الكمال، إذا قابل الله هذه الصفة مقابل صفة أصبحت صفة كمال وليس نقص، لكن لا يوصف الله بها على الإطلاق، أن نطلقها لا يوصف، فلا يصح هنا أن تذكري إلا كاملة، يعني عندما تقولي يمكر الله تقولين ويمكرون ويمكر الله، لا تقولي يمكر الله، لا تقولي هكذا، ما يصح منك، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، مقابلة يا خواتي، تعطي اللفظ كامل، يخادعون الله وهو خادعهم، لا تذكري مثلا تنسبي لله صفة الخداع أبدا، تعالى الله عما يصفون. هناك صفات ذميمة أنا سمعت ناس، ولذلك أردت أن أنبه، فتقول خانتني الله فراغ ما أريد أن أكمل، لأنه لا يليق أبدا بالله ولا يوصف بها الله، وهي من الصفات الذميمة، لا يصح أبدا أن تطلق على الله، فتقول خانتني فراغ الله، لا إياك، الله سبحانه وتعالى ما وصف نفسه أبدا بهذه الصفة، الخيانة لا يوصف بها مطلقا، هي صفة ذميمة، ولم يذكر الله أنه خان من خانوه أبدا. إذن وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لم يقل خانهم، فلا يوصف الله بها. إذن لما تتكلمي عن الله انتبهي انتبهي، يعني إحنا لما نتكلم عن ذي العزة والجبروت والعظمة نتكلم عن العظيم، لابد أن ننتبه في الألفاظ، ننتقيها. طب أنا ما أعلم، خلاص ادعي الله سبحانه وتعالى أو تكلمي عنه بما تعلمي أنه يليق بجلاله، لكن لا تنعت الله بشيء لا يليق. طيب إذن هنا قلنا هنا مقيدة، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم وإيش ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يزيدهم في الطغيان والفجور جزاء وفاق لما كانوا يفعلوا بالمؤمنين، يتركهم في حائرين مترددين. ودائما احفظي هذه القاعدة يا حبيبتي، الجزاء من جنس العمل. يلا احفظوها. ماذا القاعدة ماذا تقول؟ الجزاء من جنس العمل. اللي يستهزئ بالناس ويستهزئ بالمسلمين وبالمشايخ وبالعلماء تدور الدائرة عليه، والله سبحانه وتعالى يذيقه من المعلقة اللي هو أطعم الناس منها. يا أختي القاعدة هذه احفظيها وقعديها، لابد يكون عندك في فكرك أن الجزاء من جنس العمل. اعملي لكن انتظري أن يعود العمل لك، انت اعملي لكن سيعود لك ما عملتي إليك انت، انت تكتبي ما أردت أن يعود لك. الأرض تدور 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 وترجع لك ما فعلتي، فأنت افعلي خيرا حتى يعود لك خيرا. من ستر مسلما يلا ستره الله يوم القيامة، الراحمون يرحمهم الله، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اللي هو يسير في حاجات الناس الله سبحانه وتعالى يكون له في حاجته وييسرها. طب اللي يأخذ أموال الناس يريد أن يؤديها الله يؤديها عنه. طب أنا الآن مش بحاجة للمال بس طماعة أريد أن أنتفع من هاي وأخذ من عند هاي كذا وهاي فلوس وهاي، إذا أخذتيها وإنت مش بحاجة لها ولا تريدي إرجاعها، من أخذ يريد أن يؤدي الله يؤدي عنه، من أخذ يريد إتلاف وطمع الله يتلفها لو ما يهني فيها. طيب طيب إذن طالما القاعدة هذه قلنا الجزاء من جنس العمل، إذن سنقول لماذا في هناك أناس تزيغ قلوبهم؟ لماذا الزيغ؟ هل الله يريد أن يكتب الزيغ للعباد؟ يلا الجزاء من جنس العمل، هو يريد فالله سيعطي إرادته. فلما يلا أعطيني الآية، فلما يلا اسبقوني، فلما نعم أبدعتي يا شيمة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا بالمقابل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. إذن أنت تأتي لنفسك بما أردت أن يعطيك الله بالمقابل. من الفوائد من الآيات أن الله يملي للإنسان ويطيل عمره لكن استدراجا، أعاذني الله وإياكم من هذا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم لماذا؟ ليزدادوا إثما. طيب قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، الاستدراج. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هذا استدراج. وتلا رسول صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذوا لم يفلتوا. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا الوصف قلنا مقابلة، لا نأتي فيه إلا بالمقابلة، والله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، والله ينصرهم، والله كل من عاد له ولي الله سيعلن عليه الحرب، فلا بد العبد يتقي الله. الله ماذا ختم الآيات في وصف هؤلاء؟ قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ أولئك ترجع على من؟ من هم هؤلاء؟ من هؤلاء اللي اشتروا الضلالة؟ المنافقين. نعم، اشتروا الضلالة بالهدى. تخيلوا ما الذي بذلوا حتى يأخذوا الضلال؟ ما بذلوا؟ تعرفوا إيش دفعوا ثمن الضلال؟ الهداية، قرب من الله، ملائكة بيض الوجوه، نعيم القبر، نعيم الجنة، كل هذا دفعوا لأجل الدنيا الفانية، الضلالة. اختاروا واستحبوا الضلال والكفر والنفاق على ما كان في سعادتهم. يقول ابن الجوزي اشتروا الضلال بالهدى، بمعنى استبدلوا. والعرب تجعل من آثر شيء على شيء كأنه مشتري له وبائع للآخر. طيب، وقال الشيخ السعدي، اسمعوا ما أجمل كلام الشيخ السعدي، وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر، ضلالة غاية الشر، نار، عذاب في القبر، شدة في نزع عند الموت، ملائكة سود الوجوه، غاية الشر، مثل السلعة أمامهم. تخيلوا، دفعوا هذا المال اللي هو الهداية لغاية الصلاح كان لهم بمنزلة الثمن، بذلوا هذا الهدى والرحمة والجنة رغبة في الضلالة. سبحان، أي أبأس من هذه التجارة، كما يقول الشيخ السعدي. قال: جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزل الثمن اللي يدفعوه، فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة، وهذه تجارة، فبئس التجارة هي. فما ربحت تجارتهم. لا يا خواتي، لسه إن شاء الله، لسه معنا للساعة 11 إن شاء الله. فما ربحت تجارتهم، هاي الصفقة خاسرة، اشتروا الضلالة بالهدى، هذه تجارة خاسرة. قال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وما كانوا مهتدين، ما كانوا راشدين. ذم الله اللي اختاروا الفاني، ذم الله هؤلاء اللي استعجلوا الدنيا الدنيا. انت لاحظ الآن الناس منكبة على الدنيا، منكبة على الدنيا. وما تقولوا لي اللي بين أظهرنا ما بيبيعوا الجنات في بعض الأحيان، وما بيبيعوا الباقية الغالية لأجل الدنيا. كل من أخذ الربا، كل من أراد التجارة المحرمة، كل من أمر بغير شرع الله، هؤلاء كلهم مستعجلين للفاني، صح ولا لا؟ هاي تجارة خاسرة ولا رابحة؟ أن أعصي الله أي أخسر من تجارة من تعصي الله؟ تجارة خاسرة. تعرفي إيش التجارة الرابحة؟ ترجع لسورة الصف، سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يلا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب المكافأة؟ لو أنا كل تجارتي مع الله، في طاعة الله، الابتعاد عن معاصي الله، تحكيم شرع الله، ما هي؟ أعطوني الجوائز. في سورة الصف: أول شيء، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. أي أربح من هذه التجارة؟ أن تكوني بالقرب من الله، تتلذذي بلذة النظر إلى وجه الله، أن تري الأنهار، المساكن الطيبة. لذلك يلا ابتعدي عن صفاتهم، لابد أن تبتعدي عن صفاتهم. يلا نعطي الصفات، ساعدوني وشاركوني، أعطوني الصفات التي يجب أن نبتعد عنها حتى لا نكون أبدا. أعاذنا الله وإياكم يا هذه، يعني أنا ما بزكيكم على الله يا خواتي، ما أجلسكم هاي المجالس، أعاذكم الله من هاي الصفات، والله إنكم طيبين، ولولا طيابتكم ما جلستوا في هذه المجالس، طيب الله حالكم ومآلكم. لكن إحنا نبتعد وندعو الله أن يبعدنا عنها. 1، الكذب كما قلتن، ابتعدي عن شيء اسمه الكذب، مهما استبذلي ابتعدي. الله سبحانه وتعالى قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله أكبر، لا نريد هذه الصفة الذميمة. أذى الرسول أو التعييب أو اللمز، سواء لدين الله، لشرع الله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للسنة، الاستهزاء باللباس، هذا ابتعدي عنه. التولي والإعراض عن حكم الله، التولي والإعراض عن حكم الله ورسوله بعد ما تعلميه. انتبهي، تعرضي الله يعرض عنك، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إياك ثم إياك، يأتيك أمر من الله ورسوله ثم تقول الدنيا، الهوى، الدنيا، النفس، الشيطان. هذه ليست من صفات المؤمنين، لأنه إحنا قلنا أنها ستتحقق هذه الدنيا ومبدأ الاستخلاف فيها والنجاح على مبدأ واحد، وهي قول سمعنا وأطعنا. مظاهرة الكافرين ومدحهم والثناء عليهم ومعاونتهم وفتح أبواب الأرض كأنهم أهلنا، هذه الموالاة للكافرين ليست من صفات أهل الإيمان. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. المسرة بانخفاض الدين، كراهية الانتصار للدين. إياك ثم إياك أنك تحبي أنه يتخذلوا أهل الإسلام أو تقولوا يستاهلوا، لا لا لا، أنت دائما تدعي للمسلمين وأهل الإسلام أن الله ينور بصائرهم، أن الله ومهما فعلوا المسلم أخو المسلم، لكن ما يبغض الكراهية وهدول فعلوا فينا بنستنى سقوط هاي الدولة لأنها فعلت كذا وهي تستحق. لا والله، إياك، هذه مش ما هي من صفات أهل الإيمان. إحنا مهما فعل المسلم بأخو المسلم، لما يروح لحظات الألم من قلبه ويصفى يجي عنده صحوة الإيمان، فما ينتظر إلا أن كل المسلمين يرتفعوا وأن الله يهديهم وأن الله يردهم إلى صوابهم. ما ندعي لإخواننا إلا بالخيرات، لأنه أذى أخوك المسلم هو أذى لك. الرياء، الرياء، تسميع، لفت الأنظار، هذا ما لنا فيه. إحنا الأصل نخلص الأعمال لله سبحانه وتعالى. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هاي مش صفات المؤمن. المؤمن يريد نظر الله، إخلاص اللي ما في القلب لله، يريد أن الله يثني عليه ما يهمه بعد ذلك، الناس أثنوا عليه ذموا ما يهمه. ثقة للعباد على المنافق، إحنا ما نقول يفتر، يا خواتي الفتور يأتي للمسلم، هذا ما يذم عليه، ممكن يفتر، لكن ثقة للعبادة هذا ليس معناها مثل الفتور. ثقة للعبادة كأنها ثقيلة على قلبه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما يفرحوا بالعبادة. طيب، المنافقين والمنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إياك تدعي الناس للنمص، إياك تدلي خواتك على مسلسل 1000 حلقة وكل 1000 حلقة في ذمتك تأمري بالمنكر، ليه؟ انت تستطيعي تتحملي ان الله يحاسبك على كل وحده حضرت هذا اللي انت ارسلتيه من مقطع غنائي او فيلم او دلتيها على موقع خاطئ؟ انت تستطيعي؟ هذول صفات اهل النفاق، بيأمروا بالمنكر واصلا ما يشعروا انه منكر. وانت تعرف الله سبحانه وتعالى، تعلمي ما وصفهم، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم، نسوا الله فنسيهم. إذا من كتر نسيان الآخرة يصبح يدل على الناس على المنكر وعلى التبرج وعلى الاختلاط، وبعدين بيهونوا عليهم. اطمئنوا، ترى احنا على خير. لا، مش احنا على خير، اللي على خير هو النصوص، النص. يعني الآن لما بسمع من الأخبار بعض يعني الخوات الحبيبات بتسألني، تقول لي أختي احنا يعني عائلة واحدة، فيأتي الزوج، يأتي أخوه الزوجة، وإحنا كلنا بنجلس مع بعض بنحضر مثلا مسلسل. إحنا نعم نعم، الحم والموت، الحم والموت. والأمر بالمنكر يأتي من بعض العائلة، تقول لك أنت تريدي أن تفرق العائلة، تقول الأخت هذا ينعتها، يقول لها أنت تريدي أن تفرق العائلة، أنت تريدي أنك تشتتي الأهل، أنت تريدي أن تطيع الله. يعني أعجب ما أعجب، بنهاية هذا شرع الله، اللي أراد ما أراد. أنا لن أأمر بالمنكر لأجل إرضاء أهوائهم، لابد أن أفعل بعقل. يا أخواتي اسمعوا مني، الذكية اللي ما تأتي بالمشاكل لا لنفسها ولا لأهل بيتها، لكن بيكون عندها ذكاء وفطنة في التعامل. كيف فطنة وذكاء بالتعامل؟ إنه لا تزال مكرا مفر ما بين الدعاء، وإنها تغيب عن المجلس، وإنها تتحجج بإعداد كذا، وإنها لكن أبدا ما ترضى الاجتماع على مسلسلات منكرة ومنكرات ومجون وضحك. وهذا يا خواتي الحبيبات والله ما أتى للأمة بهذا اللي ينزل علينا إلا بسبب ما كسبت أيدينا. يلا نأتي الآن للمثل الناري في القرآن والمثل المائي. الآن بعدما ذكرنا أوصاف المنافقين يأتي المثل في القرآن لتقريب المعقول بالمحسوس. تقريب ماذا؟ المعقول بالمحسوس. الآن سيضرب لنا مثل في الآيات، اقرأوها معي اللي حافظتها. مثلهم، قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. طيب الآن المثل الآن في القرآن يضرب لتقريب شيء معقول بالمحسوس، يعني الآن أنا هذا كلام شيء معنوي، فالله يعطيني شيء محسوس مادي أمامي ممكن أتخيله حتى أفهم القاعدة. الله مثل هؤلاء المنافقين كمثل قوم كانوا في ظلمة فأوقدوا نار وهم بأمس الحاجة لهذه النار حتى تنير لهم الطريق، فأضاءت ما حوله من أذى وصاروا يبصروا ويعرفوا الأذى ويعرفوا الحق ويعرفوا إيش يتقوا وإيش الممكن اللي يسقطهم. بينما هم كذلك إذا بنارهم انطفأت أصبحوا لا يدرون ما يتقون من الأذى، لأنه لما تظلم الدنيا، يلا تخيلي أنت لو في عندك غرفة واطفئ الضوء إيش يصبح إذا أنت أمامك أي شيء ممكن يوقعك، توقع ولا لا؟ تقعي، صح ولا لا؟ يلا إذن الآن إذا انطفأت الأنوار ممكن أنا أتعرقل بأي شيء يسقطني وما أكون يعني ما أرى أصلا، فطبيعي أنك تسقطي. الله سبحانه وتعالى يشبه هؤلاء المنافقين وما كانوا فيه من ظلمات الشرك والكفر والنفاق والمعاصي والجهل، ظلمات ظلمات ظلمات، تخيلوا ظلمات، هم في ظلمات بينما هم في ظلمات الشرك والكفر والمعاصي والجهل، جاء مثل النور الساطع محمد صلى الله عليه وسلم، أتى بوحي مثل النور ليضيء لكل أحد طريقه، وهم كانوا بأمس الحاجة لمن يخرجهم من الظلمات إلى النور، فأضاء كل شيء ما حولهم، أصبحوا يعلموا الحلال بالوحي والحرام، الحق من الباطل، الخير من الشر. بينما هم في هذا النور الكامل، بينما هم على هذا النور الكامل الجميل، إذا هم نفسهم يطفئوا النور بأيديهم، هم اللي انسحبوا، هم اللي ارتدوا، هم اللي تراجعوا. بعدما الله سبحانه وتعالى بمحمد عليه الصلاة والسلام أراهم الحق من الباطل وأراهم الخير من الشر وأراهم الحلال من الحرام، وكانوا في ظلمات والظلمات انقشعت الحمد لله، كانوا هم مقرروا الآن إنه هذا سيضيع منا الدنيا، فارتدوا وتراجعوا وقالوا خلص هذا الدين كله تقييد، كله حلال وحرام، افعل لا تفعل، لا هذا متعب علينا احنا ما نستطيع، تراجعوا فرجعوا، يريدوا الحلال حرام والحرام حلال، ما بدهم حد يقولهم هذا خير وهذا شر، رجعوا للحيرة والضلال اللي كانوا فيها قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وقبل العلم عن الله. يقول ابن القيم: شبه الله حال المنافقين في خروجهم من النور بعدما أضاء لهم بحال من استوقد نار وذهب نورها عنه بعدما أضاءت، خلاص أنتوا كنتوا في كل هالظلمات الجهل والكفر، بعدين يجيك الوحي ويقول لك حلال وحرام، بعدين أنت الآن تخالطيهم وتعيشي حياتهم. طب أنا معلش أعطيكم مثال، يعني معلش وإن كان يمكن يكون بعيد أو قريب، وما الله ما أحكم على الناس يا خواتي، بس والله أنا بدي أعطيكم مثل، لأنه بعض الأحيان في أمور ما بتبين إلا بمثل واقعي. إحنا أنا ما بحب يا خواتي لما نشرح كتاب الله نعيش الناس كأنه إحنا بنعيش في زمن بعيد عنا، هذا الشيء مش موجود عندنا، لا موجود. لما تجدي وحدة أقلعت عن التمثيل، غابت عن الفسق والفجور 15 عام، حفظت من كلام الله ما حفظت، علمت عن الله ما علمت، غطت الوجه، تركت اعتزلت الدنيا، عاشت وذاقت وفاقت وأصبحت 15 عام وهي في نعيم الإسلام والدين والهدى، وطلعت من الشر للخير ومن الضلال للهدى، بعدين تأتيكي بعد 15 عام تقرر إني أنا هذا الدين قيود، وإني أنا متت وأني الآن أنا رح أرجع للي كنت عليه. تركت الحجاب، فسخت غطاء الوجه، لبست المايو، لبست المشلح، نزعت عنها الحياء، عادت للتمثيل، تركت النور ورجعت للنار، تركت الأنوار ورجعت للظلمات. أسأل الله العلي العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى يرد كل مسلم لدينه، وإنه ما يترك أحد على الضلال، وإنه كل واحد من هؤلاء يا خواتي الله ينور بصيرته ويعيده للحق، إنه على كل شيء قدير. لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم؟ إن تلاحظوا في الكفار قال الله فهم لا يعقلون، صح؟ هؤلاء ماذا قال عنهم اللي هم رجعوا بإرادتهم بعد ما علموا؟ هل قال لا يعقلون ولا قالوا ماذا؟ قال إيش؟ لا يرجعون. قال لا يرجعون لأنهم لما فارقوا الحق فارقوا عن علم بعد ما تلبسوا فيه، والله أذاقهم حلاوة الإيمان وأذاقهم الله حلاوة القرب منه واستناروا بنور الإيمان وعلم الحق من الباطل، فقالهم لا يرجعون، بخلاف ما قال عن الكافر اللي أصلا ما ذاق ما علم أصلا. قال فهم لا يعقلون على الكفار لأنهم ما عقلوا الإسلام أصلا، ما دخلوه، هم ما استناروا الكفار فيه، هم بقوا على ظلمات الكفر يصوم بكم عمي، صح؟ لكن المنافق مصيبته أنه بيروح على الإسلام وبدخله بذوق وبيعلم الحق من الباطل. فقال الخازن لما ذكر الله حقيقة وصف المنافقين عقب بمثل زيادة للكشف والبيان حتى يبين لك كيف اللي ممكن يعيشوا بيننا، كيف ممكن فعلا يتركوا الحق بعد ما يعرفوه، حتى يأثر في قلوبنا لما نشوف هؤلاء اللي يتراجعوا بعد عمر يا خواتي مع الإخوان المسلمين، عمر يدافع عن القضية الإسلام والمسلمين، فجأة يا خواتي يكون جالس على القهاوي يترك حتى الفرد ما بين أرجيلة ونساء، وهذا حاله بعد ما كان من اللي يأم في الناس ويعلمهم. إذن إحنا نسأل الله الثبات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا المثل يعطيك شيء تعيشي، تقول يا رب يا رب سلم، أنت ما تأمني على نفسك، لا تعتقدي نفسك أحسن من الناس، والله ما يعلم إيش اللي نموت عليه إلا الله. فكذلك المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين. أصبحت أنت مؤمن، أنت أصبح عندك نص، أنت تقرأ القرآن، تقرأ في السنة، أنت أصبح عندك علم، وأصبح لك من الأمان والأمن. طيب بعدين أنت تخليت عن الدين وأنت تراجعت عن الدين، وأنت الآن اعتقدت أنه هذه الدنيا تستحق أنك تتنازل وتبيع كل دينك لأجلها، بينما هو على حاله بعدما بعد عن الدين هجم عليه الموت، هجم عليه الموت، ما استطاع يعود للي كان عليه من لذة الإيمان، ما استطاع يرجع يهتدي، هجم عليه الموت، سلبوا كل النور اللي كان جامعه بالكذب، وحصل له الهم والغم كما يقول الخازن، وظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي، ثم بعد ذلك يصبح له ظلمة النار وبئس المصير. صم بكم عمي، يلا صم عن ماذا؟ صم عن ماذا؟ عن سماع الخير والحق. خلاص ما هو إذا شوفي أنت تترك الحق عن إرادة يخشى عليك بعد ذلك ما تسمعي. صم عن سماع الخير والحق، بكم عن النطق به، وعمي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون. يا الله الوصف ما أصعبه، لأنهم تركوا الحق بعدما علموه وعرفوه فهم لا يرجعون. بخلاف من ترك الحق عن جهل، يعني خوات الجهل منا لو علمتيها تجدي نفسها يعني تتسارع في التطبيق، لماذا؟ كأنك أنت مثل قطرة الماء اللي نزلت عليها، فالجاهل عطول يريد علم حتى يتمسك فيه، بخلاف اللي ترك الحق عن علم هذا يخيف. طيب لذلك الله وصفهم في آيات، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن المعاصي، يلا احفظوا القاعدة، نقاعد قاعدة، شو رأيكم نقاعد قاعدة؟ نقول إن المعاصي لها تأثير على الإنسان، المعصية لها تأثير كبير على قلب الإنسان، فالله بسبب معاصيهم هذه أصم آذانهم، ما عادوا يسمعوا الحق ولا يروا ولا ينتفعوا، ولو سمعوا ما انتفعوا. قال ابن القيم، يقول ابن القيم مبين أنه ليريد الطلب العلم، يلا اسمعوا ماذا يقول ابن القيم: إذا أردنا أن العلم يأثر فينا ويأثر في قلوبنا، أول خطوة تأخذيها الابتعاد عن أي معصية. قال ابن القيم: وغض البصر، تخيلوا غض البصر وخطر إرساله. يا الله، الآن يقول ابن القيم اللي الآن فيكم تطمع بالعلم الشرعي وإنها تريد الله ينور بصيرتها ويعلمها ما لا تعلم، عليها أن تبتعد عن المعاصي، تغض البصر، خطر إرسال البصر فيما لا ينفع. انتبهوا يا حبيباتي. يقول ابن القيم: يفتح له طريق العلم وأبواب تشرع لك، يسهل عليه الأسباب، سبب في نور قلبك، فإذا استنارت ظهرت له حقائق والله ما كان يعلمها قبل. ربي بنور بصيرتك، يجلسك يسمعك كلام أنت ما كنت عمرك تعلمين. فمن أرسل بصره في المسلسلات، والممثل هذا جميل وهذا طويل وهذا أمامي رجل أتكلم معه وأنظر له وأشبع نظري وأنا يعني غصبت عني لا يا خوات انتبهوا، قد هذا العبد يحرم من العلم الكثير. وقال ابن القيم: ينسد عليه باب العلم وطرقه. فأول مرحلة لابد إنه نراجع، إنه إحنا يعني نغض البصر عن الحرام، نغض السمع عن الحرام والقلب، كل هذا سيعينك. يلا، من لطائف المثل اللي ذكرناه اللي هو ناري، إنه استوقد في عندي سين وتاء. السين والتاء هنا مين تجاوبني بسرعة ماذا تسمى السين والتاء؟ استوقد، تسمى السين والتاء للطلب. السين والتاء في استوقد هذه للطلب يا خواتي، بمعنى إنه هاي النار ما أخذها من قبل نفسه، طلبها من برا. يعني عارفين الإشي اللي ما يكون من قلبك على الحقيقة، اللي ما يا خواتي يحرق قلبها ويشاغف قلبها الإيمان ما تنتفع. يعني أنت شفتوا لي المسموعات بتضلها حواليك لحد ما تدخل على قلبك وتخالطه، هنا يصبح التأثير. فأصبح هذا أصلا مش نور حقيقي، والإضاءة مش من قبل أنفسهم. يعني يا مروة، هم استوقدوا نار صح، لكن النار والنور نور الإيمان ما كانت من قبل أنفسهم ولا من قلوبهم، هم استعاروها استعارة من المسلمين واللي حواليهم. فأنا بين الأخوات الفاضلات، هم في حلق القرآن، لكن أنا على الحقيقة متعلقة باعتقاداتي وفسادي ومعاصي وما أريد أتغير خلاص. إذن هذه تبقى استعارة، كأني أنا بستعير من اللي حولي، لكن هي مش من قلبي على الحقيقة. فاستوقد هنا معناه اكتسبها ليس من عند قلبه ولا من نفسه، كانت استعارة من غيره. وفي كتاب الله الالتفات بدأ عندي في آية في التفات يا خواتي. شو معنى الالتفات هنا؟ مثلهم استوقد حوله. فلما تأتي في الآيات مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، فتأتي في عندي مرة جمع وفي مرة عندي إفراد. طب ليش مرة يأتي بصيغة الجمع ومرة الإفراد؟ لأن المنافقين لما كانوا على الإيمان، الإيمان جمعهم صار في قلب واحد، قلب رجل واحد. الإيمان يجمعنا، التقوى تجمعنا، لكن إحنا لما نأخذ الباطل بنتفرق. فهم لما كانوا على نور الإيمان واستوقدوا من المؤمنين إيمان، استوقد صاروا مثل الرجل الواحد، على قلب واحد، على إيمان واحد، الحق لأنه واحد. لكن لما يأتي الباطل ويرجعوا عن الدين يتفرقوا، فأصبح بنورهم تركهم، هم أصبحوا متفرقين متشتتين. طب من تقول لي الآن ما الفرق بين النور والنار؟ الله سبحانه وتعالى قال: ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب بنارهم. قال الله: ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بنارهم. لماذا؟ لماذا ذهب بالضوء؟ أيوة، لأنه الآن في عندي إشراق وإحراق، فإشراقة الإضاءة ونور الإيمان ذهب، وبقي الإحراق لهم في النار، عقوبة لهم عن تراجعهم عن الدين. لم يقل الله ذهب الله بنارهم، قال الله: ذهب الله بنورهم. ذهب عنهم الإشراق ونور الإيمان اللي كان سينفعهم، وبقي لهم خاصية النار وهي الإحراق في النار يوم القيامة والحر والأذى. يلا، لماذا دائما نجمع الظلمات ونفرد النور؟ لماذا نجمع الظلمات ونفرد النور؟ ما السر إنه ظلمات الشك والكفر والمعاصي جمع؟ وليش دائما في النور بنحكي؟ لأن نعم رائعات، الحق واحد لا يتعدد. الأصل أنا وياك لو إحنا نعلم الحق ما نتفق، لكن إذا كان في حدا على الباطل رح نختلف. إذا سبل الباطل لا تنحصر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا سبل الغواية كثير لكن الهداية واحد، الصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى جنته وإلى رؤيته هي واحد، لكن الضلال عدي ولا تحدثي، غنى ورقص وربا، باطل كثير لكن الحق واحد. كذلك قالوا العرب تجمع دائما، يعني الشريك لا تجمعه، عندما الله سبحانه وتعالى قال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا، قال يمين وقال شمائل، فالعرب دائما تفرد الشريف. طب المثل الثاني عندنا، إذا تركنا الآن المثل الناري وهؤلاء منافقين خلص، تكلمنا عن المثل ماذا الأول، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا المثل يسمى المثل الناري في القرآن، وهؤلاء المنافقين الخلص خالص النفاق. في عندي المثل الثاني سندرس الآن وهو المثل المائي، وهذا المنافق المتردد. قال تعالى اقرأوا معي الآيات اللي يحفظوها، وأنا أتمنى يكون بين يديك مصحف اللي ما تحفظ عشان تتتبع ويتأثر يعني قلبها في اللي تفهم وردها كلامها. قال تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا المثل في تصوير للمنافق اللي يعيش صراع، صراع أطيع الله ولا أطيع الشيطان، نداءات القرآن الرحمن ولا نداءات الشيطان، أنقاد للخير الخير جميل الإيمان ولا الآن جاذب الشر والكفران قوي، صراع يا خواتي الآن، صراع، هذا يعيش صراع، هذا متردد، هذا مش مثل النار، النار خلص منافق خالص انختم عليه، هذا المتردد المائي يعيش في صراع. فمثله هذا مثل قوم أصابهم من السماء ماء، انت تعلم المطر، يلا اتذكروا معي شكل المطر، احنا لما تمطر على الأرض يلا كيف بيكون المشهد عندنا مع الأمطار، ماء جميل ينزل على وجوهنا يرطب وجوهنا يعني تشعري بالأنس والحياة صح؟ لكن لما يأتيك صوت الرعد إيش بيصير بقلبك؟ يلا تخيل الموقف، يلا خوف، الصوت قوي، أي إنسان حتى المؤمن لما يأتي صوت الرعد إحنا تأتينا في لحظة رعبة خاصة مو متوقعين صح؟ يلا عندي الآن في مطر وهذا جميل، لكن يأتي مع المطر مزعجات وأقدار. الآن هدول ما يريدوا شيء يزعجهم في الدين، يريدوا كله مطر، ما بدهم صوت رعد. المطر الآن الصيب، ما معنى أو كصيب من السماء؟ ما معنى الصيب؟ الصيب هو ماذا؟ اللهم صيبا نافعا، المطر، الصيب المطر، سمي صيبا لأنه يصوب بشدة، أي ينزل من السماء بشدة، لذلك سمي صيب. فالله عز وجل الآن يشبه القرآن والوحي، يشبه القرآن والوحي، تخيل الوحي، هذا الوحي، الوحي العظيم اللي بين يدينا الآن، اللي إحنا الآن يعني نشرب منه، نستقي منه، يشبه بالمطر لأنه في حياة أرواحنا، حياة قلوبنا. قال صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض، يعني أنت عارف هذا الوحي اللي إحنا فيه، هذا حياة قلوبنا، حياة إحنا الآن منتعشين، يكفي إنه إحنا جالسين تحت هذه الأمطار اللي من السماء، وحي الله اللي تحيي فيها قلوبنا وأرواحنا ونشعر بالجمال. طيب فالقرآن والوحي مثل إيش؟ أو كصيب من السماء، وهذا الصيب هو المطر النافع اللي الله يحيي فيه القلوب كما المطر يحيي الأرض الميتة. فالوحي هو الصيب اللي نزل، الوحي يشبه الله هذا الوحي بالصيب بالمطر النافع، فيه ظلمات ورعد وبرق، فيه ظلمات ورعد وبرق. طب ما الظلمات الآن؟ إحنا الظلمات عندي السحاب وفي ممكن ليل، لكن الظلمات اللي أرادها القرآن هنا الشبهات العالقة بالأذهان، الشبهات العالقة بالأذهان يأتي القرآن الآن ويحركها ويخاطبها حتى يزيلها. أنا قلت لكم كتاب الله لا ريب فيه، بل أنه يزيل كل ريب وشك، صح؟ ورعد، ما معنى الرعد هنا؟ أنا قلت وحي، طالما الوحي نزل سيزيل هذا الوحي كتاب الله الشبهات اللي عالقة في القلوب اللي هي الظلمات. والرعد هو عبارة عن آيات الإنذار والعقاب والوعيد لمن خالف القرآن. هم كانوا يسمعوا آيات الإنذار والعقاب والوعيد يخافوا، ما يريدوا أن أحد يعاقبهم، ما يريدوا إذا ما فعلت كذا أنك يعني يترتب عليه جزاء. إذن الرعد ما هو؟ الرعد ما هو؟ الآيات من الإنذار والعقاب والوعيد، هذا الرعد. طب والبرق، ما هو البرق؟ هي الحجج والبراهين اللي اشتمل عليها القرآن، حجج واضحة ساطعة لابد أن أنقاد لها. أهل الإيمان أهل الحق ينتفعوا من المطر، حتى لو أنا عندي وعد وعيد من الله أنا سأنقاد. مش معنى أني أنا سمعت أني الآن في وعيد في القرآن أني أترك القرآن بالكلية، لا، لن أتركه، سأنتفع من الرحمة اللي فيه، سأحيي بالوحي قلبي، والأوامر والنواهي لن تمنعني أني أبقى منقادة لكتاب الله، لأنها أنا أعلم أنه هذه الرعد اللي هي الإنذار والعقاب والوعيد هاي عبارة عن امتحان للعبد بالطاعة، صح؟ الأوامر والنواهي لما يأتيك وعد ووعيد وهذا اختبار، أوامر ونواهي امتحان. الظلمات لا أزال أقرأ كتاب الله حتى يزول الشك باليقين. طب والرعد؟ الرعد ما يخيف، ما يخيف، بل العكس. أنت لاحظي أنه في ناس ما تيقظ من غفلتها ولا تصحى من نومها إلا لما تسمع أن الله سيدخلها النار، صح؟ فهي مفيدة أصلا. والبرق، والبرق آيات بينات ساطعات. طيب اللي تقول أنا ما فهمت، يلا تخيلي معاي أعيد لك إياها ببساطة. أو كصيب من السماء، الصيب هو المطر، فيه ظلمات ورعد وبرق. الوحي الآن، الوحي الآن سيزيل الظلمات اللي هي الشبهات اللي في قلوب العباد، سيثير عنا بعض الحقائق اللي تزيل الشبهة اللي في القلب. والرعد، الوحي في رعد، إيش هو اللي نزل في وحينا في قرآننا؟ الرعد، الرعد في قرآننا هو عبارة عن آيات الإنذار والعقاب والوعيد، النار ووعيد الله لبعض العقوبات. طب والوحي برضو في برق اللي هي الحجج والبراهين الساطعة اللي فيها الهداية للمؤمن. واضح خواتي الحبيبات؟ واضح الكلام؟ المنافقون يستثقلوا من الأوامر والنواهي، ما يحبوها. المنافق ما يحب الله يؤمره وينهاه، لأنه رح يسد عليه شهواته. طيب، فما يحب أنه يجاهد بماله ونفسه، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ما يحبوا ينفقوا من أموالهم، لا يحبوا قيود الصلاة، لا يحبوا الأوامر، هذا أهل النفاق. يجعلون أصابعهم في آذانهم أناملهم، لماذا؟ لا يريد أن يسمع الحق، لا يريد أمر ولا نهي. على فكرة في مجموعة كبيرة من بيننا من الناس ما بتحب الأمر والنهي، وهذا كان أصلا فعل السابقين من الأقوام. قال تعالى يصف قومه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا إيش؟ أصابعهم وين؟ أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارا. فهذا حال كل الأقوام اللي ما بيحبوا الأمر والنهي. يعني أنت بدك تقومي على الصلاة يعني الآن؟ بده يصلي يعني بده يترك الشدة ويقوم يصلي؟ طب يعني أنت بدك تخليه يقوم عن البلاي ستيشن، هو رجال، هو أنا بكلمك على رجل، يترك البلاي ستيشن ويقوم يصلي؟ طب أنت قاعد بحكي مع العشيقة، العشيقة الآن في كلام حب وغزل، يعني أنت بدك تقولي له صلي واترك الحرام؟ طب كلمي، كلمي، كلمي كأنك كبيتي عليه نار، احكي له اتق الله يا أخي، أنت مسلم، أنت رجال مسلم، اترك التلفاز، مشاهدة الراقصات، اترك المغنيات، أنت إنسان مؤمن، قم صلي. كأنك أعطيتي، يقوم عزوجته وممكن يطلقها. إخواتي ما بيحبوا لا الوعيد ولا الوعد ولا الأمر ولا النهي، لأنها بتضيق عليهم دنياهم. من الصواعق حذر الموت، هذول بيخافوا من الوحي، بيخافوا من الأمر،
يخافوا من النهي ليه؟ حذر الموت. طيب يلا الذكية في تقولي شو اللي رح يموت عندهم الآن؟ أنا لما أمره أن يترك الحرام إيش اللي أنا عملته؟ حذر الموت، ما يريد أمر ولا نهي، حذر الموت. هم يخافوا من موت الحياة اللي هم عايشينها على كيفهم، ما يريد أحد يقول لهم حلال وحرام، هم عايشين الحياة بالأرقيلة والسهرات والأغاني والرأس، هذا رح تموتي حياته أنت لهوه وطربه. فهو ما يريد لا أمر ولا نهي، اتركي حاله بحبك، إذا كلمتي تصبح عدوته، العدو الإلل أنا المظاهر. الله سبحانه وتعالى، أنا أسقط على الواقع أخواتي عشان تفهموا المثل، عشان نسمع المثل. قال تعالى: والله محيط بالكافرين. والله محيط بهم قدرة وعلم، فما أحد يمكن أن يهرب من إحاطة الله له، سواء يوم القيامة، فلا يفوت الله فائت، لا يفوته أحد منهم، فهو جامعهم يوم القيامة. ثاني شيء في إحاطة الإهلاك وأحيط بثمره، وفي إحاطة ثالثة إن الله لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه فعلهم. قد أحاط الله بكل شيء إيش؟ قد أحاط بكل شيء علما. إذن الإحاطة هنا ثلاث كما قال ابن الجوزي: لا يفوت أحد منهم فهو جامعهم ليوم القيامة، إحاطة الإهلاك والعقاب، وإحاطة العلم فهو لا يخفى عليه خافية. يكاد البرق يخطف أبصارهم، صح قلنا الآن هم الآن حكينا كيف سدوا الأذان الأبصار، الآن عند الحق كتير بين، يعني مش رح يقدر يتركه. كلما أضاء لهم مشوا فيه، يكاد البرق، الآيات الدالات البينات واضحة مثل الشمس، كلما أضاء لهم مشوا فيه. كيف؟ لما تكثر أموال المسلمين، لما ينتصروا يصيروا معهم، وكلما نزل القرآن بما تهوى أنفسهم، نكاح، ورث، غنائم، هذا إحنا منحبه، فصاروا مشوا في الإسلام، هذا عجبنا، اللي بيعجبهم في الدين بيمشوا فيه، إذا إجى على كيفهم ومرأهم هذا أضاء لهم مشوا فيه. طب وإذا أظلم عليهم، وأنا هون إذا أظلم عليهم، قاموا، إذا أصاب المسلم هزيمة، إذا صار هناك شيء ما يحب خلاف محابه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة إيش صار؟ انقلب على وجهه يا خواتي. فيريد الإسلام دايما على هواه، وإذا نزل في القرآن شيء مشقة تمنعني عن هوائي أنا ما أريد الإسلام. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. قال تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، في تخويف وتحذير من العقوبة أن لا ينتفع الإنسان بالسماع. يعني الآن الأسماع والأبصار لابد أن نشغلها بالحق. لماذا؟ لأن الله، لو أنت جالسة تسمعي حرام أو تنظري للحرام، الله قادر عليك ولا لا؟ قادر علينا ولا لا؟ أنا أسألكم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ طب لماذا لا نأخذ قرار أن لا نكون مع المنافقين، فلا نسمع الحرام ولا نرى الحرام ولا نمشي في الحرام ولا ما نجلس في مجالس فيها حرام؟ لأن الله قادر على أسماعنا وأبصارنا، والله على كل شيء قدير، وبين إن الله في آية آخر آية: إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فالله قادر على الكون وما فيه. لذلك الآن أنا أريد الحل. الآن اللي سألوني يا أخوات الحبيبات، سألوني الأخوات، إحنا نريد الخلاص من هذا، وما الحل؟ خلاص أتت التوجيهات الربانية، أنا يلا سأعطيك الآن اللي تسأل، أتت التوجيهات الربانية بنداء لحل أن الله ينجينا من كل هذه الصفات الذميمة، وإنه نخلص من كل النفاق وأهله، وفي مكان سألتجئ فيه سأكون في حماية الله وفي عهد الله، وسأكون في أمان من كل هذا النفاق وأهله وصفاته، وأدعو الله أن نكون أنا وياكم منهم. أتى النداء على طول مباشرة، الله يرشدكم للحل. الآن أنا عرفت أنه ضاق صدرنا بالحديث، والله فعلا يضيق الصدر الحديث على المنافقين، أنا بالنسبة لي لا أحب أن أتكلم عنهم،
حتى مجرد الكلام بضيق صدرنا. طيب وين الحل؟ أتت الراحة، أتى الأمان بنداء رباني، أتى نداء من السماء، يلا ارتاحوا، هيا لراحتكم لسعادتكم. قال تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الحل هنا سيأتينا في هذه الآية. وين الحل؟ كيف أرتاح؟ نداء الله لجميع الفئات. لا يقنط الله كافر ولا منافق لا متردد ولا حتى الخالص. أنت لاحظ اللي سألت الآن أن الله ما نادى المؤمن، ما نادى المستقيم، الله ما نادى واحد، الله ما أغلق الباب لا بوجه كافر ولا منافق ولا حصر هذا لك يا مؤمن، لا، لأنك تعلمي أن الله الرحمن الرحيم، فلن يغلق باب التوبة أبدا حتى تخرج هذه الروح من الحلقوم، أو أن تخرج إيش الشمس من وين؟ من وين؟ حتى تخرج من المغرب. إذن لا يزال الله ينادي لرحمته، هيا للرحمة، ما قنط أحد، وكلهم قريبين على فكرة يا خواتي، كل أحد صادق حتى لو كان كافر إذا في عنده صدق سيستجيب لأمر الله. توجيهات ربانية لكافة الناس بكل جميعا، نداء ملء رحمة عام، عودوا لله، عودوا لله، والله راحتكم عند الله، والله اعبدوا ربكم، والله ستستلذوا، آمنوا بما أنزلوا على نبيه عليه الصلاة والسلام، خافوا العقاب وارغبوا بالثواب. هذا النداء للأصناف الثلاث، مؤمنهم ما قنط، لاحظتوا معي، شفتوا سعة الرحمة، مؤمن كافر منافق، النداء للناس يا أيها الناس، فما أخرج أحد من الأرض حتى يقول لا الله حصر الآن النداء لفئة، لا ما حصرها للفئة. بعد ما وصفهم كلهم قال كلكم تعالوا، واللي يأتي سيفتح له الباب. أي واحد من الثلاث اللي وصفناهم يقبل على الله، الله سيفتح له باب الرحمة، بل سيدخل من أوسع الأبواب. الحل: اعبدوا ربكم، لا تشركوا به شيئا، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هناك أمر افعلوا، وهناك خوف خاف، ترغيب وترهيب. أول أمر في القرآن كان هو أمر العبادة. تعرفوا الآن من أجاب ولج باب السعادة من أوسع الأبواب في الدنيا والآخرة، من ثلاث أصناف، كل واحد سيأتي ويجيب هذه الدعوة اللي دعا الله للناس يا خواتي، يعيش سعيد في الدارين. إذن من أجاب من الثلاث أمر الله بالإنقياد سيلج باب السعادة من أوسع أبوابها في الدنيا والآخرة، ويخرج من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، ويسلك بهذا طريق الجنان، وتقر بعين رؤية الرحمن. إذا دخل يا حبيباتي، اسمعوا النداء، مش الله نادى علينا صح؟ اسمعوا النداء هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، يلا اسمعوا النداء، لا يزال الله ينادي علينا يا خواتي. الله ما يريد أن يعذبنا، الله ما يريد أن يعذب عباده. إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيء أزيدكم؟ الله يخاطبهم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم يا أخواتي، فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. حتى نصل لهذه اللحظة، حتى لتصلي للحظات الرؤية، حتى تختمي أنك تكوني أنت من أهل المزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حتى تكوني منهم، لابد تجاوبي أول إشي دعوة الداعي لك، الله دعاك للعبادة. على درجة انقيادك لعبادة الله وتحقيقها ستكون الرؤية. الرؤية هناك غدوا
وعشية، وهناك من الجمعة للجمعة. كلما استطعت تحقيق الأمر بالعبادة والانقياد للأمر وترك النهي وترك حتى الدنيا إذا كانت ستحول بينك وبين الله، أنت ستدخلي في باب عظيم لا يعلم قدره إلا الله. في الدنيا تسعى للعبودية، تعلمي لماذا؟ حتى تنالي السيادة يوم القيامة، حتى تكوني من سادة أهل الجنة. لابد أن تجيبي دعوة الله لك أنه يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لابد أن تجاوبي وتستجيبي بكل قواك، سمعك، بصرك، فؤادك، قلبك بالإنقياد لله. لماذا؟ لأني كل ما أحقق العبودية والإنقياد لله بفعل الأمر وترك النهي سأنال السيادة يوم القيامة وأكون من سادات أهل الجنة. لا تعب ولا نصب ولا هم ولا غم، لذة غير منغصة، ما في تنغيص يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن يوم القيامة ينادي منادي، ينادي منادي، يعني إيش؟ اسمعوا النداء في أهل الجنة، إيش ينادي؟ إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ما في بيننا حدا مريض وتعبان، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، شباب، جمال، صحة، حياة، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، ما في حزن ولا نصب ولا وصب، سعادة، نعيم. من الآن قلبها قام في يعني الشوق إلى لذة الرؤية؟ مين اللي قام في قلبها السعادة؟ يلا حققي العبودية. العبودية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. العبودية تعرفوا شو معنى العبودية؟ مين تعطيني معنى العبودية؟ هي خلاف ماذا؟ العبودية خلاف يلا عكس العبودية، عكس العلو. العبودية ما هي؟ عكس، لا يا خواتي، ضد الكلمة، ضد كلمة العبودية الحرية، اللي قالت الحرية هي أبدعت، يعني ما في عندي أنا حرة، واضح؟ إيش معنى اصطلاحاً؟ اصطلاحاً ما معنى العبودية؟ عبد الله معنى أطاعه، عبد الله معنى انقاد، خضع، ذل، التزم شرع الله، أدى الفرائض. ما معنى عبد الله؟ عبده يعني أطاعه، يعني تذلل لله، خضع لله. فلما تذلل وخضع التزم شرع الله، أدى الأمر وترك النهي. العبادة معناها الذل، العبادة طريق معبد أي طريق مذلل، العبادة معناها الذل، معناها الخضوع. لكن في شيء هنا، أنا لن أنذل وأخضع وأنا راغمة عن أنفي مثل المنافقين، مش رح أنذل وأخضع وكأني أنا مجبورة، لا لا، أنا أحب الله، أنا محبة لله، أنا محبة للذة النظر لوجه الله، أنا أحب الجنة، أنا أبغض النار، أنا أحب لقاء الله، فسأنقاد وسأنذل وسأخضع وسأنقاد، وكل شرف وكل فخر أني أنا أفعل هذا. غاية الذل لله وأنا عندي في قلبي أنا أفتخر في ذلك لأني أنا أحب الله. فغاية الذل وغاية الخضوع مع غاية المحبة، مهما أتى أمر الله وخالف هواي سأطيع ربي. لابد أن أوسع مفهوم العبادة في الأذهان، لأنه في ناس خواتي لما تسمع عبادة عطول بيجي في ذهنها صلاة، صيام، حج. شفتوا العلمانيين؟ في ناس هدول، شفتوا الماليين والرأس علمانيين، هما بيصلوا وبيصوموا وبيحجوا على فكرة، لكن عندهم الحياة، الحياة في دين وفي دنيا، في مكان للعبادة وفي مكان لله. لا، وسع ذهنك عاد، مش هيك مفهوم العبادة. العبادة مفهومها كتير واسع. من تعرف لي العبادة؟ العبادة مش بس صلاة وصيام، هذا خطأ. مين قال لك العبادة صلاة وصيام؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. عيدي تعريف العبادة: اسم جامع. شيخ الإسلام بن تيمية عرف أجمل وأجمع تعريف للعبادة،
هو كل ما يحب الله ويرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. طيب، إذن الأمر العام لكل الناس بأمر واحد، كافر منافق مؤمن لهم أمر بالعبادة والامتثال. اللي يأتي ويمتثل لأمر الله ويجتنب النهي منهم ويجيب داعي الله ويصدق الله في الأخبار سيشرع له الباب على أوسع الأبواب ويدخل الجنة. واضح؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ إلا ليعبدون. إذن أنت أصلا ليش الله خلقك؟ ما هو إحنا بعض الأحيان إحنا مفكرين إن الله أتى لنا، يعني أتى بنا على الأرض حتى نأكل ونشرب ونلعب. كثير ناس يا خواتي بضلها تقول يعني الله سبحانه وتعالى قال فإذا فرغت إيش فانصب، صح؟ بس إحنا ما نرى هذا. الناس حولنا تقول فإذا فرغت فلعب، نلعب 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 نلعب. طب لماذا أنت، لماذا أصلا الله خلقك؟ ما الغاية من وجودك على وجه الأرض؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ خلاص، إذن أنا الآن الغاية فهمت أنا وجودي سببه هنا. أنا هنا موجودة للاستخلاف، لن أحقق الاستخلاف إلا بالعبودية والطاعة، سمعنا وأطعنا. طب أنا علمت الغاية من وجودي العبودية، سأحققها، لكن أنشغل 24 ساعة في إني أنا ألعب 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 ألعب. طب وبعدين متى تحقق الغاية من وجودك؟ ولبس ثوب العبودية مش ساعة بساعة مثل ما نقول، ساعة لنفسك وساعة، هذا غلط. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني أنا كل حياتي لله. بل أن أمر الله بالعبودية وتتلبسي بالعبودية جاء حتى تموتي، حتى تخرج روحك، أنت ما تتركي هذا اللباس. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى إيش؟ يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت وانت لابس ثوب العبودية. لا تخلعه، انت عبد لله في أقوالك، في زياراتك، في مناسباتك، في عملك، في اختلاطك، في شربك، في أكلك، في اختيارك. انت عبد، انت مش حر. من قال انك حر؟ انت مش حر، انت قلت أنا عبد لله. العبودية معناها الانقياد، معناها الذل. عندما تقول أنا عبد لله معناه مالي ونفسي وكل ملك لله. فإن العبد وما يملك لسيده، وأنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه، فذلك كله من إنعامك وعطائك، فأنا لك منقاد. أنت تأمر وما لي إلا أن أقول سمعنا وأطعنا. لا يتصرف العبد لا بمال ولا بنفس إلا بأمر الله. كما لا يتصرف العبد عندك الآن، معلش خليني أقرب، أنت تسمحي للخادمة في بيتك تحكم في البيت، ترسم وتذهب وتغير وتغير لون الصبغة وصبغ البيت وتغير العفش؟ أنت تسمحي للخادمة تفعل ذلك؟ أنا أخاطبكم الآن، أنت عندك الآن شخص خادمة في البيت، تسمحي لها ولا تأخذ رأيك ولا ترجع لك ولا؟ طيب أنت مش تغضبي عليها لو فعلت هذا؟ إحنا ولله المثل الأعلى، إحنا عند الله عبيد، بني عبيد، إحنا بني إماء، إحنا نواصينا بيده. أنا أتكلم خواتي بس لتقريب المفهوم، بس أريد أنه أنا أقرب لكم الصورة، يعني أنا لا أريد المعنى هذا. أنا أتكلم على أنه كلمة حر ما ينفع مع الشرع. كلمة أنا حر، ما أصلي أنا حر، أشرب الخمر أنا حر، أنظر للتلفاز أنا حر، أسمع غناء أنا حر، هذه ما تنفع حبيبتي مع شرع الله، ما تنفع. أنت مش عبد، أنت أصبحت الآن غير، أنت مش من العبيد، أنت أصبحت الآن من المستكبرين على أمر الله. في كل من تقول أنا حرة وهي تتكلم لي عن عطر وتخرج بالشارع زينة وتخرج، أنت مش حرة في لباسك، أنت مش حرة في لباسك. أنت لما تكوني حرة في لباسك أنت مش عبد لله. اللي يختار لباسك واللي يحدد طريقتك في الحياة هو الله، لأنه إحنا عبيد بني عبيد، مولانا يأمرنا. وقلنا أساس الخلافة ما نكون مثل بني إسرائيل، مثل أصحاب البقرة، ذبحوها وما كادوا يفعلون، سمعنا وعصينا. إحنا لا نقول سمعنا، إحنا نقول سمعنا وأطعنا.
ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أنت ما يأتيك الفرج إلا لما، لذلك اسمعوا هذا دعاء الهم والحزن، لما تستسلمي يأتيك الفرج. ناصيتي بيدك، أنت المتصرف فيا، تصرفني كيف تشاء، تحكم بما تشاء، الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. كيف يكون لك التصرف في شيء وهو ملك لله؟ بيد سيدك ومولاك، ناصيتك بيد الله. قلبك أصلا قلبك مش معك، قلبك وليس لك قلبك، قلبك بين إصبعي الرحمن. موتك، حياتك، سعادتك، شقاوتك، عافيتك، بلائك، كله لله. كيف أنت تصبحي حرة؟ أين الحرية بعد هذا كله يا خواتي الحبيبات؟ إذن سنعود أن السعادة الحقيقية في فهم هذا المعنى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، العبودية الحق، اللذة، اللذة وأنا عبد مستسلم للأمر والنهي، ما أشعر بثقل، ما أشعر بهم مثل المنافقين. قمة السعادة لما أستطيع أن أطيع الله، قمة السعادة لما أبتعد عن نهي الله، قمة السعادة لما أصبر على أمر الله. قال ابن القيم، قال ابن القيم يحكى عن امرأة من العابدات تعثرت، انقطع إصبعها، ضحكت، فلما ضحكت قالوا لها كيف تضحك انقطع إصبعك؟ قالت حلاوة أجرها أنساني مرارة ذكرها. حلاوة الأجر ينسيك مرارة الصبر يا خواتي الحبيبات. رابعة العدوية ماذا كانت تقول؟ كلام، اسمعوا كلامها جميل. ما كانت تعاني من الانقياد لله، بالعكس هي كانت تحب الانقياد وتستمتع في إنها تطيع الله وتزهد في كل ما سوى ذلك. قالت إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي. الناس بس إلهم جسمي. إني جعلتك في الفؤاد محدثي، هذا بس فقط ربي في قلبي، بس ربي في قلبي، هو يؤمرني هو ينهاني. لا تنظري للي حولك، ما يقرقوك يا خواتي الحبيبات. أنت سعيدة بقربك من الله، أنت عندك لذة بطاعة الله، أنت عندك حاسة بالتشريف أصلاً أنك عبد من عبيد الله، أنت تشعري أنك أنت في مقام عظيم لما تنقادي. أنت لما كلهم يفعلوا الحرام وأنت ما تفعلي، تشعري بنفسك أن الله وفقك لما لم يوفقهم له. تشعري بنفسك لما تري هذا المقام في النظر في الآيات الكونية في الكتاب المسطور أنك أنت تنقادي. والله العظيم إنه اللذة في الانقياد لله فيها لذة والله ما تجديها لو تذهبي في كل باب وتطرقي كل باب من الأبواب. وأنا أتحداكم يا خواتي اللي بحثوا عن السعادة الآن وتتكلموا معي، كلكم أتحداكم إنك أنت وجدت شيء من الدنيا فيه لذة كاملة. كل لذة إحنا تلذذناها كان يعقبها ألم، ألم يعيدنا إلى باب ملك الملوك، صح؟ وكل مرة تبتعدي عن الباب ربي يذوقك من هذاك الألم اللي يقول لك يلا أنت ذهبتي تبعد، بعدتي عني تبحثي عن السعادة، يلا ذوقي الألم لتعلمي أنه السعادة ومطلبك الحقيقي هو عند الله، تعلمي أنه أنت حاجتك وإربك وذهاب حزنك وهمك هو عند الله. أطرقي كل الأبواب سيعيدك الله إلى بابه حتى تعلمي والله هذا لأنه يحبك على فكرة، سيعيدك إلى باب المتقين، باب المنقادين، باب الناس اللي علموا من الله، طريق إلى الله. أنا خواتي الحبيبات الآن الوقت يعني شارف على الانتهاء، فما أريد أني أنا أعطي الكلام يعني وأبتره، أنا أريد أن تستمتعوا في قضية العبودية. يعني غدا إحنا رح نتحدث عن العبودية بلذة بتلذذ، احنا غدا سنستمتع واحنا نتحدث عن لذة العبودية ومقام التشريف بين الآيات التشريعية والكتاب المنظور والكتاب المسطور، ونرى الكون كله كيف بنقاد وبتلذذ بطاعة الله. أسأل الله العلي العظيم يا خواتي الحبيبات يتقبل مني ومنكم هذا المجلس، وإنه يجعل هذا الكلام كله نافع ويجعله كله سبب لزوال الجهل عنا، ويجعل هذه المجالس وكلامنا اللي نتكلم فيه حج لنا لا علينا، ويجعله نفع
لنا يا خواتي الحبيبات بأنه نترك المعاصي ونقبل على الطاعات، ويشرح صدري وصدوركم لكلام الله، ويمتعنا في الكلام عنه، ويجعل عنا لذة ومتعة في الكلام عن الله وكلام الله وكتاب الله. أسأل الله لا يحرمني وإياكم هذه المجالس العظيمة. الله يا ربي يا خواتي الحبيبات تشرح صدورنا ويسر أمورنا، وفي هذه الأيام المباركات يغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وما أخرنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم باسمك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم ارفع عن أمة محمد البلاء والوباء، اللهم ارفع عن أمة محمد الوباء والبلاء. اللهم أعد لنا مساجدنا، اللهم أعدنا لبيتك لمسجدك الحرام، اللهم أعدنا لبيتك الحرام، اللهم أعد لنا مساجدنا، اللهم أعد الساجدين الراكعين الطائعين يا رب العالمين. اللهم افتح أبوابك لنا، اللهم يا رب العالمين تقبلنا وتقبل معذرتنا وتقصيرنا. اللهم إنا أذنبنا وعصينا فنستغفرك يا ربي ونتوب إليك. اللهم يا رب العالمين تب علينا، اللهم تب علينا وتقبل منا توبتنا يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.